بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجمع لنا بين الأجر والثواب، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم سيدور حول حديث أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي رضي الله عنه، قال: لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. فقال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثير. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. 3 مرات، رواه مسلم. هذا الحديث يشتمل على مجموعة كبيرة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أولا حرص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على المحافظة على الإسلام والإيمان والثبات، وهذا مشهور عنهم، ولذلك كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بمجرد أن يشعروا بنقص في الإيمان ينتفضون على أنفسهم وذواتهم ويسارعون إلى طلب العلاج. الأمر الثاني فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا العملاق من عمالقة الإيمان، هذا ركن من أركان الملة، فحينما حدثه حنظلة بما يجد قال: إنا لنجد ذلك. فلم يزكي نفسه، وإنما هضم حق نفسه واتهم نفسه، وأراد أن ينتفع بكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي سيقوله لحنظلة الأسيدي. الأمر الآخر أن في هذا الحديث بيان أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الأمر الآخر فيما يتعلق بالطاعات، الإنسان ما بين إقبال وإدبار، وما بين علو ونزول، وما بين نشاط وفتور، ولذلك ليس خطرا أن يمر الإنسان بفترة فتور، خاصة إذا أشغلته الدنيا كالزوجات والأموال والأولاد، فإنه من الطبيعي جدا أن يعني يحصل لديه من الفتور في مسألة الطاعة والعبادة، بخلاف إذا يعني أشغل نفسه بطاعة الله وبذكره وبمجالس العلم وحلق الذكر. فحنظل الأسيدي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنا عندك تذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي العين، يعني كأننا نشاهد الجنة ونشاهد النار، لكن إذا ذهبنا عنك يعني نسينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له وأعطاه الدواء والعلاج بأن الديمومة على مثل هذا لو حصلت لنزلت الملائكة تصافحكم في الطرقات وعلى فرشكم وفي مجالسكم، ولكن ساعة وساعة، بمعنى أن الإنسان يمر بساعة إقبال وبساعة إدبار وساعة نشاط وساعة فتور وهكذا. ولذلك هذا الحديث ينبغي أن يكون نصب عيني كل مسلم، وأن ينتبه إلى نفسه، وأن يعني ينتفض على ذاته متى ما إن وجد ضعفا في الإيمان أو فتورا في العبادة وعدم رغبة ونشاط في الطاعة، فإن العلاج موجود ولله الحمد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يكفينا شر الشيطان إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا هذه المكالمة خامر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ وعلى طيب البرنامج.
الله يحفظك، تفضل خالد.
اليوم عندي سؤالين. بالنسبة للريحان ألفي قدام الجيوز، ريحان اشترط حد على شخص آخر بأنه إذا فعل كذا فله مثلا جزء من المال أو مبلغ أو شيء، فهل هذا يجوز ريحان؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لل هل تقبل شهادة الكتابين؟
شهادة
كتابين
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخي، حياك الله. نعم، كلام أخرى. نجي فضل الشيخ على أسئلة الأخ عمر، يسأل فضل الشيخ عن حكم الرهان.
الحمد لله. طبعا الرهان أو الرهن على قسمين: الرهن هو توثيق دين بعين، هذا في الفقه.
شيخ المراهنة.
إيه أنا سأذكر هذا، لكن حبيت أني أفصل حتى يكون عند الناس يعني اطلاع على الرهن ويفهمون ما معنى الفرق بين الرهن والمراهنة. فالرهن هو توثيق دين بعين، بمعنى أن شخص مثلا طلب من شخص آخر دينا، قرض مثلا، قال له أعطني رهن، فيعطيه ساعته، يعطيه مثلا سيارة، يعطيه صك أرض مثلا، هذا يسمى توثيق دين بعين. المراهنة اللي يسمونها مراهنة هذه في الحقيقة يعني تختلف باختلاف لها صور، فمنها ما هو جائز ومنها ما هو محرم. بالنسبة للجائز، منها أن يعلن مثلا عن مسابقة، سواء مسابقة معنوية أو مسابقة حسية مثلا كبعض السباقات، بين فريقين أو أكثر. فإذا كان الرهان مدفوع من هؤلاء المتسابقين فإن هذا لا يصح ولا يجوز. لماذا؟ لأن هذه المسابقة تكون مبنية على الغرم أو الغنم، ويكون فيها ميسر. أما إذا كان هناك طرف ثالث دخل على الخط وهو لم يعني يدخل في ضمن المسابقة، كان يتبرع يقول مثلا أنا أعطي جائزة لمن يفوز، أنا أعطي مثلا هدية لمن يفوز، وهو لم يدخل في هذا وإنما طرف خارج عملية المسابقة، هذا جائز ولله الحمد والمنة. كذلك ما يحصل من صورها مثلا المراهنة على سبيل التحدي، مثلا يقول شخص لآخر أراهنك على أن الفريق الفلاني هو الذي يفوز، فيقول طيب إن فاز فلك كذا وإن خسر فعليك كذا، هذا لا يجوز، هذا كله من المراهنة المحرمة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا خالد، تفضل. نعم تفضل خالد. نعم فضيلة الشيخ، سؤال الأخ عمر يقول: هل تقبل شهادة الكتابي؟
الحمد لله، هذه مسألة حقيقة تختلف أيضا باختلاف الحال. باختلاف الحال. فشهادة الكتاب هذه المرجع فيها إلى القضاء.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد. الله يبارك فيك يحفظك، تفضل.
الله خليك. بغيت أسأل سؤال، من حقق التوحيد دخل الجنة، شو معنى الحديث؟
نعم.
وهل لازم نثبت علو الله؟ يعني من ينكر الله في السماء شو الحكم؟ وكيف نثبت أن الله في السماء بالأدلة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خالد، حياك الله. خالد تفضل. نعم تفضل خالي. نعم فضل الشيخ، سؤال لخالد يقول من حقق التوحيد دخل الجنة، فيريد معنى يقول الحديث.
الحمد لله. طبعا هذا ليس بحديث، وإنما هذا يعقد باب ويعني يدرج تحته النصوص المتعلقة بهذا الأمر، أن من حقق التوحيد دخل الجنة. ومعنى ذلك هو أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يعلم معناها، وأن يعمل بمقتضى. هذا معنى التحقيق. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله أن يعتقد أنه لا معبود حق إلا الله، وأن يقول هذا بلسانه، وأن يأتي بشروطها ومقتضياتها.
أيضا فضل الشيخ يقول حكم من ينكر علو الله عز وجل على خلقه، يقول كيف نثبت
الله عز وجل على خلقه؟ هذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى مستو على عرشه، بائن من خلقه، وهو مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره ونصره وتأييده لأوليائه. هذه العقيدة. ولذلك جاء في مسألة استواء الله على العرش في 7 مواضع في القرآن: الرحمن على العرش استوى. وأيضا هناك نصوص كثيرة في القرآن والسنة على أن الأعمال ترفع إلى الله، والرفع يكون إلى علو. كذلك هناك نصوص في القرآن والسنة فيما يتعلق بالنزول، نزول الأشياء من الله، تتنزل الملائكة، تتنزل، وغيرها من النصوص التي تفيد بأن الله ينزل أشياء، والنزول يكون من علو. والفطر مجبولة، سبحان الله، القلوب مجبولة على أن الله في علو. لذلك الإنسان إذا دعا اتجه بقلبه وقالبه إلى الله، إلى علو. وفي السجود ماذا نقول؟ سبحان ربي الأعلى. هذه كلها أدلة على يعني إثبات علو الله عز وجل على خلقه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ مجموعة من الرسائل عبر رسائل نصية قصيرة. يقول والدي رحمه الله لم يكن يخرج زكاة ماله، توفي منذ 3 سنوات، هل يمكن أن أدفع عنه الزكاة التي لم يدفعها؟
الحمد لله. أولا حقيقة يعني هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. فإذا كان قد نسي دفع الزكاة، أو أنه مرض وانشغل عن قضية دفع الزكاة، فنعم تخرج من ماله، لأن هذا حق لله عز وجل يعطى الفقراء والمساكين، وهو معذور بالنسيان أو الانشغال أو الخطأ. أما إذا كان والدك لا يخرج الزكاة أصلا، فإن إخراجك للزكاة الآن لا فائدة منه. لماذا؟ لأن الزكاة تحتاج إلى نية، الزكاة تحتاج إلى نية، وقد انقطع عمل الوالد. ولذلك يعني من ترك الزكاة فهو على خطر من حيث العقوبة في القبر ويوم القيامة. والآن المال انتقل ملكه من الوالد إلى الورثة، فإخراج الزكاة الآن لا فائدة منه. لكن عليكم بأن تكثروا من الدعاء للوالد والصدقة عنه، لعل الله عز وجل أن يخفف عنه. فالله جل وعلا يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويقول الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أن مانع الزكاة يمثل له ماله في القبر شجاع أقرع، شجاع أقرع له زبيبتان يأخذه بلهمزتيه، يقول أنا مالك أنا كنزك. نسأل الله السلام والعافية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ توقفنا بالإجابة على الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو مع هذه المكالمة. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر.
الله يحييك الله يخليك. بس بدي أسأل الشيخ بالنسبة للأصر والجمع على الطريق.
نعم.
أنا بمشي كل يوم من رأس الخيمة للشارقة، هل مسافة 80 كيلو بتنحسب من وقت خروجي من مكان العمل بقلب المدينة، ولا لما أطلع من المدينة كلياً ببدأ أحسب 80 كيلو؟
إن شاء الله.
وكمان سؤال ثاني معلش.
نعم تفضل. تفضل.
مثلا إذا ضايل بس دقيقة أو 4 كيلو لأوصل للمدينة الثانية، هل بجوز أوقف وأجمع وأقصر مع أنه ضايل لي دقيقتين ولا 3 دقائق أوصل على المدينة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خامر. نفضل الشيخ سؤال الخامر بالنسبة للجمع والقصر، يقول إذا كان يعني يعمل في رأس الخيمة ويسكن في الشارقة، فيقول كيف أحسب المسافة، هل من مكان العمل إلى الشارقة أو من المدينة إلى من مدينة رأس الخيمة، من نهاية مدينة رأس الخيمة إلى بداية مدينة الشارقة؟
الحمد لله، بالنسبة لمسافة القصر محل خلاف عند أهل العلم، منهم من يحددها بالأميال أو بالكيلو مترات، ومنهم من يذهب إلى أن المسافة لم يرد فيها ما يمكن الاعتماد عليه من النصوص التي تحدد المسافة. والقول الثاني هو الراجح، والذي أفتي به في هذا البرنامج وفي غيره، أن من فارق عامر بنيان بلده مسافرا فإنه يترخص برخص السفر بمجرد مفارقة عامر البنيان وهو ناون السفر، ويطلق على سفره سفر لغة وعرفا. ولذلك أخ الفاضل، مجرد مفارقتك لإمارة رأس الخيمة متجه إلى الشارقة تكون أنت قد سافرت. مجرد مفارقتك عامر بنيان رأس الخيمة، يعني تترك المدينة كاملة وتتجه، تبدأ بالترخص برخص السفر. لكن أنبهك إلى مسألة، وهي كونك أن تعمل هناك وتأتي إلى الشارقة، أو تعمل في الشارقة وتأتي يعني ترجع إلى رأس الخيمة، وجودك في الشارقة وجودك في رأس الخيمة هذا ليس يسوغ لك الترخص برخص السفر، وإنما إذا كنت على الطريق مسافرا تترخص برخص السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيد تفضل. وياك الله يحفظك ويبارك فيك تفضل.
السؤال الأول، هل هناك مشروعية قول بلى في آخر آية من سورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، للإمام والمأموم؟
نعم.
أن يقول بلى.
نعم.
الصلاة. والسؤال الثاني، وردت أحاديث عن إكرام الضيف ولآخره، هل هناك مثلا يقوم الرجل بتصوير الضيف أنه قد استضافه وكذا، هل يعني يدخل في الرياء يعني يرائي في إكرام الضيف؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير أخ سعيد. استمارة الشيخ. نعم نجيب الشيخ على السلسة. سؤال الأخ عمر بالنسبة يقول إذا تبقى يعني مسافر إلى منطقة أو مدينة، إذا تبقى على هذه المسافة هذه المدينة مسافة قصيرة، يقول مثلا 4 كيلو وأقل أو أكثر، دقيقة وأقل أو أكثر، يجوز هل يجوز لي أن أتوقف وأصلي أجمع وأقصر الصلاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يعني ما دام أنك لم تصل المدينة ولا أطراف المدينة ولا عامر بنيان المدينة وأدركتك الصلاة، فلو صليت صلاة مسافر لا حرج عليك في ذلك والحمد لله.
جزاك الله خير شيخ. معنا فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
يعطيكم صحة والعافية،
الله يعافيك.
مميزين دائما، الله خير فيصل. أنت والشيخ، سلم على الشيخ، جزاك الله خير، الله يبارك في والديك،
حياك الله،
جزاك الله خير. شيخ، سؤالي بالنسبة للشهادة، كل اللي يصلي شهادة، هل وقف صنع في الشهادة في كل أربعة هذا ركعتين ركعتين، طبعا أربعة فيما هو في ثلاث في ركعتين، يوقف الشهادة ولا يعني يحركها باستمرار وفي الشهادة؟ وجزاكم الله خير،
جزاك الله خير فيصل، الله يعافيك، الله يحفظك. عليكم السلام. نجيب الشيخ سؤال الأخ السعيد، يقول هل هناك يعني دليل على مشروعية قول بلى في آخر سورة القيامة، سواء يقول الإمام أو المأموم؟
الحمد لله، نعم، ورد حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك، يعني أظن في سنة تقريرية، أن يقول الإنسان بعد انتهائه من سورة، عندما يقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت، يقول سبحانك فبلى، سبحانك فبلى، يقول هذا في آخر سورة القيامة. نعم، وهذا يقوله الإمام والمأموم، لكن المأموم لا يجهر، إنما يقول في نفسه. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف الحال شيخ؟
الله يحفظك يا سيد، تفضل.
مرحبا الشيخ عزيز، كيف الحال؟
حياك الله، اهلا وسهلا.
عندي سؤال بخصوص الحواجب، مثلا اذا كان مثلا الشعر فيها مثلا شكل مثلا مرتفع ودائما يعني حبات طويله وطالع يعني بشكل واضح يعني صراحه،
نعم،
مثلا هي كل مره مثلا واحد يمسكه ويعدله كل مره يعني بشكل هذا، هل يستوي مثلا يعني الشعر الطويل الحبه مثلا طالعه يقطع هاي الحبه الطويله ولا شيء؟ ولو كانت مثلا فيها حبة مثلا بيضة، حبة واحدة مثلا يقطعها مثلا لتبغى، يعني شو الأفضل يعني؟ جزاكم الله
إن شاء الله، جزاك الله خير يا سيد. تسمع الجواب الشيخ، حياك الله. نيف الشيخ أو معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
خير يا شيخ، البرنامج طيب جميل،
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو عبد الله، يحفظك.
إن شاء الله. آمين. آمين. شيخ، أسألك صلاة العشاء يا شيخ، الركعة الثانية ما بجيب فيها التشهد، تذكرت لما قلت أجيب الركعة الثالثة.
كيف
الركعة الثانية في صلاة العشاء ما أجيب فيها التشهد الشيخ؟
لم تتشهد.
تذكرت لما قلت التشهد.
نعم.
كيف؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. الله يحفظك. نعم. نعود بس شيخ، سؤال الأخ السيد يقول هل يقول من إكرام الضيف أن يقوم الرجل بتصوير ضيفه أنه أكرم فلان ابن فلان مثلا، هل أو أن هذا يدخل في الرياء؟
الحمد لله، طبعا إكرام الضيف من الأمور التي جاء الترغيب فيها، بل إن من حق المسلم على أخيه المسلم أن يكرمه إذا أضافه يكرمه، ولذلك إكرام الضيف من الإيمان، إكرام الضيف من الإيمان، وتصوير الضيف ونشر هذا الإكرام لا شك بأنه مخل حقيقة بآداب الضيافة، فإنه لا يليق بالمسلم أن يصور الضيف وأن ينشر هذا على الملأ ويقول شوفوني أنا ضيفت فلان وأكرمته وقدمت له كذا وكذا، هذا حقيقة مخل، وربما أدخل على الضيف الحزن وأدخل عليه الحرج، والناس لا ترضى مثل هذا، يعني إذا تأملت في أحوال الناس لا ترضى مثل هذا، أن يقول والله أنا أكرمت فلان ابن فلان وذبحت له الذبيحة الفلانية وقدمت له الطعام الفلاني، هذا ما يليق. أما إذا كان والله يأتي شخص ف يزوره شخص وجيه أو له منزلة مكانة واستأذنه قال أنا يعني حاب أني أبشر الناس بأنك يعني زرتني ويفرحون الناس وكذا وأذن له، ما في حرج يعني، لكن أن يصور الأكل وما قدم له هذا ما يعني، هذا مخل بالمروءة، مخل بحقوق الضيف. نعم،
ساك الله خير شيخ. أيضا وفيصل يسأل يقول بالنسبة للتشهد سواء أقول الأوسط أو الأخير في الصلاة الأصبع يقول هل أحركه هل يعني كيف يكون الأصبع هل يحرك في التشهد كاملا أم عند قول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أو كيف يكون فاضل الشيخ كيف يصنع؟
الحمد لله بالنسبة لمسألة يعني الأصبع في التشهد محل حقيقة خلاف بين أهل العلم وذلك لتعدد الأدلة في هذا الباب. فمن أهل العلم من يذهب إلى أن رفع الأصبع يكون عند الشهادتين، منهم من يقول من يذهب إلى أن رفع الأصبع يكون عند الدعاء، منهم من يذهب إلى أن رفع الأصبع يكون من أول التشهد إلى آخره، واختلفوا هل يحرك أم يعني يثبت الأصبع أيضا على قولين. الذي يظهر لي والله أعلم أن السنة رفع الأصبع من أول التشهد إلى آخره وتثبيته أو تحريكه، كل هذا ورد فيه وردت فيه النصوص ولله الحمد والمنة.
ساك الله خير شيخ. الأخ السعيد يسأل يقول إذا كان يعني هناك في الحاجب شعرة أو أكثر شعرتين أو ثلاث، يقول في يعني أقول مرتفعة خارجة عن الحاجب وقد تكون مشوهة لشكل الحاجب، فيقول إذا مثلا قص هذه الشعرات أو يقول يعني توجد مثلا شعرة واحدة بيضاء إذا قصها، فيسأل عن حكم ذلك.
الحمد لله بالنسبة لمسألة الحواجب لا يجوز للجنسين الذكر والأنثى التعرض للحواجب بالنمص أو النتف أو بالنمص طبعا سواء كان حلقا أو نتفا أو قصا إلا في حالة واحدة وهي حالة الضرر. فإذا كان هناك شعرة أو أكثر من شعرة تؤذي العين أو خرجت عن يعني حد الاعتدال بالنسبة ل الحواجب يجوز قصها، بحيث أنه إذا قصها ترتب شعر الحاجب لا بأس بذلك، هذا مما نص العلماء على مشروعية، لأن عندنا قاعدة أن المأذون فيه غير مضمون، بمعنى أن هذه أصبحت مؤذية أو مشوهة لصورة الإنسان يجوز له أن يزيل هذه الشعرة بالقص لتترتب مع غيرها. تبقى قضية وجود شعرة بيضاء، يعني العلماء نصوا على أن يعني ورد النهي عن نتف الشيب سواء في الرأس في الشارب في اللحية، وإنما المشروع تغيير الشيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيب، وجاء في لفظ جنبوه السواد، فلا تنتف الشيبة وإنما تغير. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. نعم
ساك الله خير شيخ. أبو عبد الله يسأل إذا كان يقول في صلاة العشاء ونسي التشهد الأوسط قام إلى الركعة الثالثة، فيقول بعد أن قمت إلى الركعة الثالثة تذكرت أني لم أتشهد، يقول في هذه الحال ماذا أفعل؟
الحمد لله بالنسبة للتشهد الأول من حيث الحكم جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه سنة، وهناك قول وهو الراجح من أقوال أهل العلم أو من قول أهل العلم على أنه واجب. فالتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، من تركه متعمدا بطلت صلاته، ومن تركه ناسيا صحت صلاته ويجبره بسجدتي السهو قبل السلام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول فلما استتم قائما سبح به أصحابه فأشار إليهم أن قوموا يعني يكملون معه، ثم سجد قبل السلام صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول توفي أخي رحمه الله في عمر 30 من في الطريق في بلده، فيقول بسبب رصاصة طائشة هل يعتبر شهيد وهل هو لم يحج، يقول هل يجوز أن أوكل من يحج عنه؟
الحمد لله يرجى إن شاء الله أن يكون شهيدا، لأن المظلوم إذا قتل مظلوما الشخص إذا قتل مظلوما فإنه يرجى أن يكون الشهيد، نص العلماء على أن هذه شهادة. ومثل هذا يعني رصاصة طائشة وهو شخص بريء يعني أصابته فقتلته يرجى له الشهادة، لكن لا يأخذ أحكام يعني الشهيد من حيث عدم التغسيل والتكفين وعدم الصلاة، لا، وإنما هو يعني تجرى عليه أحكام الميت المسلم، تجرى عليه أحكام الميت المسلم. بالنسبة للحج نعم حج عنه، ويحج عنه من حج قبل، يعني حج عن نفسه قبل فيحج عن أخيه. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.